آتاني درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 56 بعد 300 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء المتمم 60 من تفسيرنا لسورة النساء. وكنا في اللقاء الماضي بفضل رب الأرض والسماء قد انتهينا من تفسير قول ربنا جل وعلا في الآية 24 بعد 100 الأولى، ألا وهي قوله سبحانه: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وبينت أن دخول الجنة وأن الفوز بهذا النعيم والسعادة الأبدية لا يكون أبدا بالأماني الكاذبة أو بالدعاوى الفارغة، وإنما يكون بتحقيق الإيمان على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالعمل الصالح الذي يبتغي صاحبه به وجه ربه ويكون موافقا فيه لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين الحنيفي المائل عن الشرك، هذا هو طريق الاستقامة وطريق الهدى، وهو دين إبراهيم، وهو دين إبراهيم. لذا يقول ربنا جل وعلا في الآية 25 بعد 100 الأولى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. آية في غاية الجلال والجمال والهيبة. يقول شيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى: هذا قضاء من الله جل وعلا، هذا قضاء من الله جل وعلا بالشهادة والثناء على الإسلام وأهله، وبالفضل لهذا الدين على سائر الملل، فيقول سبحانه ومن أحسن دينا، أي من أحسن دينا أيها الناس وأصوب طريقا وأهدى سبيلا ممن أسلم وجهه لله، أي استسلم لله جل وعلا وهو في غاية الحب والافتقار والذل والانكسار، أي استسلم وجهه لله فانقاد له بالطاعة مصدقا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله تبارك وتعالى، وهو مع ذلك محسن في عمله، يعني عامل بما أمره به ربه، محرم حرامه ومحلل حلاله، واتبع ملة إبراهيم حنيفة، أي اتبع الدين الذي كان عليه إبراهيم خليل الرحمن وأمر به بنيه من بعده وأوصاهم به، حنيفا أي مستقيما على منهاجه وسبيله، أي مستقيما على منهاجه وسبيله، من أحسن دينا من هذا؟ نعم والله لا أحد أحسن دينا ممن جعل قلبه سليما خالصا لله وحده، لا توجه إلى غير الله أبدا بأي عبادة من العبادات، بدعاء أو رجاء أو خوف أو حب أو صلاة أو صيام أو صدقة أو توكل أو إخلاص أو إنابة أو تفويض أو رجاء إلى غير ذلك من أعمال الظاهر والباطن، وهو مع هذا الإيمان الخالص محسن في عمله، متقن لعمله، مراقب فيه ربه جل وعلا، متبع ملة إبراهيم حنيفة، أي اقتدى بقدوة المحققين وقدوة سيد المرسلين بإبراهيم خليل رب العالمين، اتبع ملة إبراهيم حنيفا أي اقتدى به، واتبعه في حنيفيته التي كان عليها من ميل عن الشرك كله وأهله والبراءة مما كان عليه قومه، كما قال ربنا جل وعلا في هذه الآية الجليلة، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، يعلن براءته من آلهتهم الباطلة المكذوبة، ويعلن توحيده الخالص لله جل وعلا، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي جعل هذا المعتقد وجعل البراءة من الشرك وجعل الاعتصام بالتوحيد الخالص كلمة باقية في عقبه يدعو إليها من جاء من بعده من عقبه من النبيين والمرسلين، وعلى رأسهم إمامهم الأكرم والكريم الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع إخواني من النبيين والمرسلين، لما لا يكون من كان على هذا المعتقد من أحسن الناس دينا، بل هو أحسن الناس دينا، لما لا يكون كذلك؟ وقد اصطفى ربنا جل وعلا إبراهيم خليلا خالصا مخلصا له سبحانه، فقال جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا، وأرجو أن تنتبهوا معي جدا لهذه الكلمة الجميلة، لهذه الكلمة الراقية في سموها وعلوها وجلال معناها، ألا وهي الخلة. واتخذ الله إبراهيم خليلا. ما هي الخلة؟ الخلة هي أن يتخلل حب المحبوب قلب المحب، بحيث لم تدع أي الخلة في قلبه موضعا لحب آخر سوى حبه لمحبوبه. يتخلل الحب قلب المحب، فلا يبقى في قلب المحب شيء أو مكان أو شعبة لسوى محبوبه جل جلاله. وما أجمل قول الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني وبه سمي الخليل خليلا. قد تخللت مسلك الروح مني وبه سمي الخليل خليلا. فالخلة، تدبر معي كلمات ابن القيم النفيسة، فالخلة هي توحيد المحبة، توحيد المحبة. لا تمزق قلبك لأكثر من محبوب، لا، هذا ليس في مقام الخلة، هذا أصفى وأعلى وأرقى وأسمى مقام. فالخلة هي توحيد المحبة، والخليل هو الذي توحد حبه لمحبوبه. فرتبة الخلة لا تقبل المشاركة أبدا، انتبهوا لهذا الكلام الغالي. فالخلة رتبة لا تقبل المشاركة. ولذا لما تعلق قلب إبراهيم الخليل بابنه إسماعيل حين بلغ معه السعي، امتحن الله جل وعلا إبراهيم الخليل وأمره بذبح ولده، لأن ولده أخذ شعبة من قلبه كما قال شيخنا ابن القيم. فأراد ربنا جل وعلا أن يخلص تلك الشعبة له سبحانه، وألا يكون قلب إبراهيم كله إلا له جل وعلا، فامتحنه بذبح ولده ليتخلص من هذا التعلق وهذه الشعبة التي تعلقت بإسماعيل. فمرتبة الخلة لا تقبل المشاركة، هذا قد يكون لسائر الخلق، أما من اصطفاه الله خليلا فلا. فلم يكن المراد ذبح إسماعيل، وإنما كان المراد ذبح هذا التعلق في قلب إبراهيم بغير رب العالمين. فلما أسلم واستسلم لأمر الله جل علاه وراح ينفذ ما أمره به سيده ومولاه، وقدم قولا وفعلا وقلبا، قدم محبة الله جل وعلا على محبة ولده الذي تعلق به، فقد جاءه بعد عمر طويل لما فعل ذلك، انتبه، خلص مقام الخلة وأصبح المقام كاملا لله جل وعلا وحده. وهنا فدى الله إسماعيل بذبح عظيم. فمقام الخلة يا إخواني لا يقبل المشاركة، لأنه أرفع من مقام المحبة. فبعض الناس يقولون الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، بل الخلة لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، لأن مرتبة الخلة أعلى من مرتبة المحبة. فمرتبة المحبة لكل المؤمنين، مرتبة المحبة من رب العالمين ثابتة بنص القرآن الكريم لكل المؤمنين، كما قال ربنا جل وعلا: يحبهم ويحبونه، والله يحب التوابين الله يحب المتطهرين وهكذا. فمقام المحبة مقام عام لسائر المؤمنين، أما مقام الخلة فلا يثبت إلا لاثنين كريمين شريفين عظيمين في هذه البشرية كلها، ألا وهما إبراهيم ومحمد صلوات الله عليهما وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. مقام الخلة ثابت لإبراهيم بنص القرآن بالآية التي معنا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. أما خلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فثابتة في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة وصحبة، ولكن أخي وصاحبي. وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا، يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام. الرواية الثانية والحديث رواه مسلم وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا أي من العباد أو من الناس لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي. وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا، يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية جندب ابن عبد الله والحديث رواه مسلم وغيره أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، سمعته وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، وإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. رواية في غاية الجمال، أكررها مرة ثانية. قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، وإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا لا يتنافى مع قول أبي هريرة رضي الله عنه وقول أبي ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي وأخبرني خليلي، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جائز ولا تعارض بين هذا وبين ما أصلناه، هذا واضح جلي. فجائز لهم أن يقول الواحد منهم: أوصاني خليلي أخبرني خليلي، لكن لا يجوز لأحدهما ولا لغيرهما أن يقول: أنا خليل النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لكن أوصاني خليلي أخبرني خليلي. فالله جل جلاله ما اتخذ إلا إبراهيم محمدا صلى الله عليه وسلم وما اصطفى غيرهما من البشرية كلها برسلها وأنبيائها وأصفيائها، ما اصطفى لمقام الخلة إلا الخليلين إبراهيم ومحمد، وهذا محض فضل منه سبحانه. أرجو أن تنتبهوا لهذا، هذا محض فضل منه سبحانه، وهذا إحسان وكرم وتشريف للخليلين من الله جل وعلا. فالخلة من الله للخليلين لا تكون وليست كالخلة بين الآدميين بين الخلق، لا، سبحانه وتعالى فهو الغني الأحد الصمد السيد الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم، هو السيد الذي قد كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والعليم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته الذي تتوجه إليه القلوب بالحب والافتقار والذل والانكسار والرغبة والرهبة والخوف والرجاء، له جل جلاله كل جمال وكل جلال وكل كمال وكل عظمة وكل كبرياء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذا جاءت هذه الآية الجليلة بعد الحديث عن اصطفاء الله جل وعلا لإبراهيم خليلا ولمحمد صلى الله عليه وسلم، جاء قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، الآية 26 بعد 100 من آيات سورة النساء، حتى لا يتوهم أحد أن الله جل وعلا قد اتخذ إبراهيم ومحمدا صلوات الله عليهما خليلين لحاجته جل وعلا إليهما أو لأحد من خلقه. كلا كلا، ليست الخلة للخليلين وليس اصطفاء الله للخليلين بمعنى الخلة التي تكون بين سائر الناس وبين سائر المخلوقين، فالله جل وعلا هو الغني عن كل خلقه الذي له العلم التام بكل الجزئيات والكليات، الذي يعلم المطيع والعاصي، الذي يعلم المحسن والمسيء، الذي له القدرة التامة الكاملة الشاملة على جميع المخلوقات والموجودات والكائنات، فالجميع عبيده والملك كله ملكه وكل الخلق مملوكون له، وهو المالك وحده المتفرد بتدبير شؤون خلقه، أحاط علمه سبحانه بجميع المعلومات وسمعه بجميع المسموعات ونفذت مشيئته وقدرته على جميع الموجودات ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات. وبعد هذا الحديث الطويل الجليل وهذا الشوط الكبير في بيان أحوال الكافرين والمنافقين، يعود القرآن الكريم مرة أخرى لتفصيل الشرائع والتكاليف والأحكام. انتبه معي لجلال القرآن وجماله، يعود الحديث مرة أخرى لتفصيل الشرائع والتكاليف والأحكام في ترتيب بليغ وجمع بديع يجمع بين الترغيب والترهيب وبين الوعد والوعيد وبين الخوف والرجاء على أحسن الوجوه للتأثير في القلوب والعقول في آن. فالقرآن الكريم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لا ينتقل من حكم لآخر ولا من أسلوب لآخر، إلا على غاية ما يكون من الإتقان والإبداع والإحكام والتناسب والتناسق وكمال وجمال التعلق لفظا ومعنى بالسابق واللاحق. كلام ربي، كلام ربي. نعم، بعد أن تحدثت السورة الكريمة من أولها، من أول قول تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، من أول السورة أطالت الحديث عن حقوق المرأة، حقوق اليتامى، وعن العلاقات القائمة بين الرجل والمرأة، وعن حقيقة القوامة، وعن حكم التعدد، وعن حق المرأة في الكرامة الإنسانية، وحقها في المهر والميراث، وتحدثت عن حرمة عضل النساء وظلم اليتيمات، وتحدثت عن أحكام الرضاع، وعن المحرمات من النساء، وعن التحذير من أكل أموال الناس بالباطل، وبينت كثيرا من الأحكام الفقهية الرائعة الجليلة التي تبين عظمة الشريعة ويسرها ورحمتها وكمالها، كما فصلت سورة في أحكام المواريث وأحكام الجنايات، وأكدت على حرمة الدماء وأحكام الدية، وتحدثت عن أهل الكتاب وتعنتهم ونقضهم للعهود وكفرهم بآيات الله وسوء معاملتهم لأنبياء الله ورسله، وعن غلوهم في عيسى ابن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بينت الصورة العظيمة في آيات جليلة ما ينبغي أن يكون عليه الحكم في الإسلام من عدل ومن وجوب الطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر ما داموا مطيعين لله ورسوله. ثم فضحت الصورة كثيرا من أعمال المنافقين ودسائسهم وخداعهم، وبينت عقوبتهم وجزاءهم في الآخرة، مع حديث طويل عن الجهاد في سبيل الله، مع حديث جليل عن أحكام صلاة الخوف وأحكام صلاة القصر، تحدثت عن الأخلاق الفاضلة وعلى رأسها العدل، مع التحذير من الظلم وخيانة الأمانات والتحذير من عداوة الشيطان، وبينت خطر الشرك، وعظمت الأمر بالتقوى، وأمرت بالاعتصام بالله جل وعلا والتمسك بدينه، إلى آخر هذه الموضوعات الجليلة التي كنا معها على مدار هذه اللقاءات المتممة الليلة للستين، ونحن في هذا البستان اليانع الماتع نجمع الزهر ونسبح في هذا النهر العذب، نلتقط اللآلئ والجواهر والدرر، وقد وقفنا منبهرين خاشعين في محراب معاني آيات السورة الكريمة. أقول بعد كل هذا: تعود السورة الكريمة مرة أخرى للحديث عن الأحكام المتعلقة بالنساء، فهي سورة النساء، فيقول جل جلاله في الآية 27 بعد 100، وهي آية جليلة جدا، يقول سبحانه: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. يا إلهي يا إلهي، يا لها من جملة، ورب الكعبة تملأ القلب رهبة، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية الكريمة قولين باختصار لأقوالهم. أما الأول هو أن العرب في الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الصبيان، لا يعطون النساء ولا الأولاد الصغار حقا في الميراث، وقد بينت ذلك تفصيلا في أول السورة الكريمة عند شرحنا لآية المواريث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات العظيم. أما القول الثاني قالوا إن الآية نزلت في توفية وإتمام وإكمال الصداق للنساء لليتيمات منهن خاصة، فلقد كانت المرأة اليتيمة تكون عند الرجل فإذا كانت جميلة غنية لها مال تزوج بها وأخذ مالها، أما إن كانت المرأة اليتيمة عند الرجل وهو وليها إن كانت دميمة ليست جميلة فقيرة ليس لها مال منعها من الزواج إلى أن تموت حتى يرثها، ظلم. فنزلت الآية الكريمة بالجواب عن هذا الاستفتاء، اسمع: الذي تولاه رب الأرض والسماء بنفسه، أمر يخلع القلب ورب الكعبة، الذي تولاه رب الأرض والسماء بنفسه. ونزلت الآيات: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جبير قال: كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ، الذي قد بلغ وأصبح قادرا على أن يعمل بالمال وأن يكون حفيظا على هذا المال، ولا يرث الصغير ولا ترث المرأة شيئا، كان هذا شأنهم. فلما نزلت آيات المواريث في سورة النساء في أولها وقد بينت ذلك شق ذلك عليهم وقالوا: أيرث الصغير الذي لا يقوم في المال، لا يستطيع أن يحافظ عليه، وترث المرأة التي هي كذلك؟ استنكروا أن يرث الصغير وأن ترث المرأة كما يرث الرجل، ورجوا أن ينزل في ذلك قرآن من السماء، فانتظروا. فلما رأوا أنه لا يأتي حدث، أي لم ينزل عليهم حكم في هذا، قالوا: لئن تم هذا إنه لواجب ما عنه بد، يعني لا بد مما لا بد منه بد. ثم قالوا: سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، اسألوه، كأنهم ليسوا مستريحين لهذا الحكم. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، وفيه رواية أخرى عند أخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان شيئا، وكانوا يقولون لا يغزون ولا يغنمون فكيف يرثون؟ فنزلت الآية. وقالت عائشة كما في صحيح البخاري قالت هو الرجل كما بينت تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها قد شركته في ماله فيرغب أن ينكحها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها أي يمسكها إلى أن تموت ليأخذ مالها. فنزلت الآية. في رواية أخرى قالت عائشة رضي الله عنها ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل هذه الآية العظيمة ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. ما هو الاستفتاء؟ والجواب في اللقاء المقبل إن شاء رب الأرض والسماء. وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا العمل به إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا